السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 101. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
اقرأ ما بعدها.
يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
لما قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك اسم إشارة، لما كانت للبعيد فيها نوع من تعظيم، أي أولئك القوم هم الذين اعتنى الله بهم وأكرمهم، مبعدون عن جهنم، لأن هناك يقول سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أولئك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال سبحانه استدراكا وبيانا أن الذين هم يخلدون في جهنم والعياذ بالله أناس زكاهم الله وطهرهم، لا يسمعون صوتها ولا حسيسها، ولا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، يعني حسيس جهنم، الحس صوت خفي، لا يسمعون صوتها. بيّن سبحانه أنهم عنها مبعدون، بعيدين عن هذا الحس وعن هذا المرض وعن هذا الرعب والخوف، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. كل ما تشتهيه أنفسهم مما يتخيلونه وفوق ذلك، لأن الله عز وجل ذكر في سورة قاف أنهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأن الله يعطيهم شيئاً لا يتصورونه ولا يتخيلونه، فذكر سبحانه عن هؤلاء السعداء فقال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني يوم الحشر، ذاك يوم كل الناس تفزع فيه، لكن هؤلاء نجاهم الفزع والرعب والخوف والجزع قريب من بعضها، لكن الفزع انكماش النفس وانطواؤها لما سمعت من مكروه قريب ينزل بها. أما إذا عرف أن المكروه حاق بهم وقرب، ذاك نوع من خوف. ويقول الله عز وجل: هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. نحن أخطأنا فيما سبق وقلنا أن الله عز وجل حين قال في سورة القصص: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن الاستثناء هم هؤلاء، لا ليس كذلك، لأن الفزع يعم كل الناس إلا هذا النوع، يعم كل الناس بما فيهم السعداء، لكن لا يحزنهم ذلك الفزع. الله عز وجل ما لم يقل أنهم لا يحزنون، قال لا لا لم يقل أنهم لا يفزعون، قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأن بمجرد نشرهم من القبور تتلقاهم الملائكة، أي تستلقيهم من مجرد خروجهم من القبور، يهنئونهم ويطمئنونهم، فبقيت لذة الإطمئنان ساكنة في القلب لا يزعزعها شيء، لكن هذا الفزع لا يصيبهم بحزن، لأنهم اطمأنوا بوعد الله الحق، والذين طمأنونهم ملائكة يصدقون القول، فاطمأنوا وسكنت قلوبهم وارتاحت. ويقول الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بينا هذا فيما سبق، ونبتدي بقوله سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم ظرف منصوبة، الظروف والجار والمجرور لا بد لها من متعلق تتعلق به. إذا قلت في الدار زيد، الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما فيه رائحة الفعل، ما في إلا اسم، كيف يكون التعلق؟ يقال هنا: زيد مستقر في الدار، كائن في الدار، يجلس في الدار. فتعرف أن أي ظرفاً أو أي ظرف أو جار ومجرور لا بد لها من متعلق. فما هو متعلق قوله سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب؟ يقال الآية التي سبقتها: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فهناك تلقي واطمئنان وعدم حزن. متى يكون هذا؟ عند حصول الهول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. الطي هو رد طرف على طرف في الأشياء التي تقبل البسط والنشر، كالبساط، طوى البساط ونشره، لأن ضد الطي النشر. فذكر سبحانه أنه يطوي السماء، وطيه لها سبحانه هو جمع أطرافها، فتختلف مواقعها، قد يكون الشمال جنوب، قد يكون الوسط كف الطرف. فبين سبحانه أن هيئتها تتغير، فقال: يطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل هو الكتاب الذي يسطر فيه القول والحكمة وما يريده الإنسان. الكاتب يكتب، قد تكون وثيقة لدين، وقد يكون وثيقة رهن، وقد يكون عقد نكاح، قد يكون شرح حديث. إذا انتهى من ذلك يطويه، لأن قبض الصحيفة يشغل حيز كبير من الفراغ، وهذا مزعج، فيطويه. عرفنا الطي يضم طرف على طرف. والله عز وجل شبه هذه بهذه، شبه طيه السماوات كطي ذاك الكاغد، ذاك الكتاب، وهو هي الورقة والصحيفة، حين يطويها الكاتب. أي هذا التشبيه المراد به أن الله عز وجل جعل السماوات السبع أطرافها بعضها على بعض، مما يدل على أن فاعلها ذو قدرة غير متناهية، ما يقدر الإنسان ذاك القدر، لا يعرف أحد حد منتهى قدرته ولا حد لها، بخلاف سعته على العرش لا نهاية، والله أعلم بتلك النهاية. ولذا علمه لا حد له وقدرته لا حد له، جاء بهذا سبحانه وهو يوم القيامة، قد يكون قبل الحشر وقد يكون بعد الحشر، لبيان أن ذاك العظيم الذي بلغ متناهٍ كمال قدرته أنه قادر على إعادتكم وقادر على نشركم، فلتتهيبوا يا أهل الدنيا فإنكم لن تفوتون الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نفعل ذلك الفعل كما حين أنشأنا أول خلق، الأولية لا وقت لها، ما لها زمان ولا مكان لها. فبين سبحانه أنه كما أنشأ الخلق أول نشأة عن الخلق المكلفين سيعيدهم، وجاءت أحاديث لبيان ذلك دل على أن إظهار طي السماء بقدرته سبحانه لبيان أن غير ذاك الأمر لا يعجزه، فإنه سيعيدكم كما ابتدأكم، كما خلقنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. والوعد معروف، هو تحديد زمن لإنجاز ما قاله القائل، والله عز وجل يقول هذا الوعد حق واجب علينا، هذا الواجب ما فرضه أحد، إنما أوجبه الله على نفسه، ولذا قال علينا، ما قال وعدا نفعله، قال وعدا علينا، أي ثقوا أيها السامعون أنكم حقا ستصيرون إلى الله عز وجل، والمصير إليه بمعنى المحاسبة، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اقرأ ما بعده.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
إعادة الخلق يوم القيامة، فإذا قال سنعيد مثله لا تفهم المثلية أنها أجساد غير هذه الأجساد التي في الدنيا، لا يعيدها الله كما هي، وإلا كان الأمر أنه سيعذب من لا يستحق العذاب وينعم من لا يستحق التنعيم، لكن يعيده كما هو في دنياه لحمه وعظامه، وإن اختلفت المساحة والحجم، لأن ضرس الكافر في جهنم كمثل جبل أحد، لأجل أن يذوق عظم العذاب وكثرته. والله عز وجل لما قال يعيدهم جاءت الأحاديث فبينت أن الإعادة كخلق الإنسان أول الأمر، حتى الأغلف معنى غير المخطون، اللي ما قصت الحشفة الزائدة من على ذكره، فيرجع كما كان. وبين صلى الله عليه وسلم ذاك يوم القيامة أنكم تحشرون إلى ربكم عراةً غلفاً، ثم تلا سبحانه هذه الآية، فالإعادة بين الله عز وجل أنها أسهل من الابتداء وهو أهون عليه، لما قال سبحانه أنه يعيدكم فذكر أن الإعادة أهون عليه، أهون أفعل تفضيل، هذا في حق البشر إذا قال زيد أجمل من فلان، وهذه الصخرة أثقل من تلك الصخرة، وهذا أهون علي، أي بمعنى أن تلك صعبة وذاك أشق وذاك فيه جهد، لا تفهم هذا في أفعل التفضيل في حق الله عز وجل. القرآن نزل بلغة العرب وخاطبهم بما يفهمون، لما قال وهو أهون عليه أي كله هين عليه، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويوجد ما يشاء مما لا يتصوره بشر بكلمة كن فيكون. إنما قولنا إذا أردنا شيئا يقول له كن فيكون. لما كان سبحانه إنما أمره بالكلام فدل على أنه سبحانه لا يقوم أمامه شيء مما أراده إلا وكان. ولذا يقول المرء ما شاء الله كان، أي وما لم يشأ لم يكن. فإذا وجد وتخيل الإنسان أن ذاك شيء لم يوجد دل على أنه لا يريده. ما قامت الساعة لأن الله لم يرد قيامها، وإلا لو شاء أوجدها. ولذا يوم يأتي صاحب طريقة يعظم نفسه ويوهم أفرادهم بأنهم يوهمهم لأنهم خدعهم وكانت فيهم غفلة إن لم يكن فيهم طمع، فأوجد فيهم أن هذا الغوث وهذا الكبير وهذا كذا الذي عظمونه لو أراد أن تقوم الساعة لأقامها. انظر المبالغة كيف. الشاهد أن الله عز وجل قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. طي السماء ذكرها الله عز وجل في سورة الزمر، قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كلتا يديه يمين سبحانه، وإلا فيها شمال ويمين، لكن لما كان العرف عند الناس أن الشمال أنقص من اليمين قدرة وبسطا ونشرا، هذا ليس في حق الله عز وجل، فقال في الحديث كلتا يديه يمين. ومن حرفها فهذا أراد أن يستدرك على الله عز وجل ويقول نحن ننزهه أكثر من ذلك. الله أعلم بنفسه ورسله أعظم تقديرا له وأعلم بما نزله سبحانه. فلما قال سبحانه في سورة الزمر ما قدر الله حق قدره، أي لم يعرفوا قدره سبحانه القدر الذي يستحقه، وإلا لو علموا عظم كماله وساعة مقدار عفوه ورحمته وعذابه ما خان الناس أنفسهم، لا خانوا الله عز وجل فيما عاهده عليهم. فما قدر الله حق قدره الذي هو سبحانه السماوات أعظم المخلوقات والأرض يقبضها ويطوي السماء بيمينه، كلاهما لأن السماوات السبع والأراضين السبع لو اجتمعوا وجعلها الرحمن في كفه لكانت مثقال حبة من خردل أو كدرهم ألقي في فلات، والله أعظم من ذلك، لكن جاء المثال للتقريب. فلما كان الله في تلك العظمة وتلك السعة يجب للإنسان أن يقدر أجمل وأعظم ما يفعله المرء في الدنيا أنك تتقرب إلى الله عز وجل بمعرفته، لأن العلوم درجات، وأرفع العلوم درجة أن تعلم حق الله عز وجل وما يجب له وما يجوز عليه، وأن تعلم صفاته الكريمة وتعلم معانيها وتدرك تأثيرها في الخلق وأن الله اتصف بها. فإذا مرت عليك صفة وذكر معناها افهم ذلك واجعل ذلك ثابتا في قلبك. الله عز وجل لما يقول قل هو الله أحد، يعني الوحيد المتفرد. أحد في أي شيء، كلمة أحد إذا جاءت في إثبات لا تصرف إلا إلى الله عز وجل، لكن إذا جاءت في سياق نفي تستعمل في حق كل أحد. تقول ما جاءنا أحد ولم أرى أحد، وليس في البيت أحد، جاز لك أن تقول أحد تعني شخص أو حيوان أو مخلوق، لكن إذا قلت جاءني أحد ما تنفع هذه في اللغة العربية. أحد في الإثبات لا تستعمل إلا في حق الله. أحد بمعنى واحد، واحد في أي شيء، في ذاته ليس كمثله شيء أبداً على الإطلاق مهما تخيلت، والله خلاف ذلك. وفي أفعاله ليس أحد يضاهي فعله، ولذا لا يجوز التشبه بأفعاله. لا تفعل رسم حيواني، ولا تحاول تمثل تمثيلاً كشبيه إنسان، فإن الله هذا هو الذي اصطنع هذا وهو الذي فعله. مهما فعلت لن تصل أدنى درجة من فعل الله عز وجل، فلا يجوز التشبه في أفعاله على الإطلاق. لذا حرم سبحانه هذا النوع، فلما كان كذلك قال هو الله أحد الله الصمد. افهم معنى الصمد. أنا جئت هذه الآية السورة الصغيرة لأجل أنك تعلم أن علم ما يجب في حق الله وصفاته هي أعلى درجة، إذا حصلها المؤمن في هذه الدنيا سعد في دنياه، لأن الله عز وجل ذكر من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، دل على أن غير هذا النوع لا يحيا حياة طيبة فيها شقاء. وإن ظهر لك أن لباسه ومركوبه وأمره ونهيه واسع، ليس هذا كمثل هذا. لا يستوي من عمل الصالحات وعمل السيئات. ثم يقول سبحانه الصمد، الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد الذي لا جوف له، لأن الله عز وجل هو الذي يطعم ولا يطعم، لأن من أكل يكون ذو حاجة، والله غني عن الحاجات. كل أحد يرجوه ويطلبه ويخافه، ليس في الدنيا إلا من يذعن له قهرا أو اختيارا، وهو القاهر فوق عباده. وإن رأيت من يتمرد على الله عز وجل فإن الله قادر على خمد أنفاسه في أي لحظة، لكن يمهلهم ليزدادوا إثما. الله الصمد لم يلد ولم يولد، أي أنه لم يأتي عن طريق نسل ولا يخرج منه شيء لأنه صمد، ولم يأتي من شيء فهو مستقل في عزته وجبروته. لما ذكر ذلك سبحانه وفهمت هذه المعاني، ممن تخاف يا عبد الله؟ ولمن ترجو؟ وتتوكل على من هو الذي يتصرف وكل أحد يلجأ إليه وكلهم مقهورون تحت إرادته؟ فلتكن عزتك بطاعة الله، واطلب منه سبحانه أن يكف عنك شر الدنيا وخزي الآخرة. يقول سبحانه هنا في هذه السورة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لما جاء اليهودي قال يا محمد إن الله سيضع كذا على هذه، وأشار بإصبعه، والسماوات والأرض والشجر والدواب والأجسام، فذكر جميع الخلق يجمعها ربنا على أصابعه ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الملوك. ضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر هذا اليهودي. هذا ذكر لأجل بيان عظمة الله عز وجل. ذكر اليهودي الأصابع، وذكر الله عز وجل اليدين، وذكر أنه خلق آدم والجنة وكتب التوراة بيده. نؤمن بذلك، لكن لا تكيف ولا تشبه، فليس كمثله شيء سبحانه. هو الله أحد، قل هو الله أحد. ذكر سبحانه هنا أنه يطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الإنسان يغتني ويسعد بقوته ويجمع ما شاء، لكن إذا جاء يوم القيامة لا يأتيه كلهم آتيه فردا، ما معه سلاح ولا أنصار ولا أعوان. لا بد من هذا الموقف يا عبد الله، لا تعمك الغفلة في ساعات عمرك حتى تنسى لقاء الله عز وجل. يقول سبحانه: والسماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اقرأ.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
لام القسم وقد للتحقيق، إن الله عز وجل يقول: كتب في الزبور، والزبور مزامير أعطيها داود عليه السلام، فيها مواعظ وحكم وفيها من آيات الله وعظمته أمور. يقول الله عز وجل: كتبنا في الزبور أن هذه الأرض سيتولاها عبادها الصالحون. لما قال وصف العباد بالصلاح دل على أنه لو جرد منهم هذا النوع من الصفة المحمودة لا يملكون الأرض ولا يرثونها، يرثها غيرهم. ذكر الله عز وجل في سورة النور اللي يذكر الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم شرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله حق العبادة أطاعه فامتثل أوامره واجتنب معاصيه، فإن الله وعده أنه هو الذي يمكن له في الأرض، وهو الذي يعني يعيش ويسعد في هذه الدنيا بهذه السلطة. من لم يفعل ذلك فإنه لا يعطى ذلك. هذا معنى قوله سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الذكر هنا منهم من يقول أنها التوراة، والصحيح أنها الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. كتب الله في اللوح من أول الأمر أن هذه الأرض إنما هي لعباده الصالحين، فمن نزعت منه تلك الصفة فسيتولاها آخرون. هذا معنى قوله من بعد الذكر، كتب في الزبور من بعد ما ذكر هذا الأمر في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اقرأ. إن في هذا
لبلاغا لقوم عابدين.
البلاغ يعني الأمر الذي يجب إيصاله إلى طرف آخر، وبلاغ الله جاء على ألسنة رسله: اعملوا بهذا تفوزون، اتركوا هذا تنجحون، أولئك هم المفلحون، ومن لم يفعل هذا ولا هذا فمصيره أمر مشؤوم. فلما قال سبحانه: إن في هذا لبلاغا، أي أوصلنا إليكم ما تعرفون به طرق الحق وطرق السوء، افعلوا ما أوجبناه عليكم تصلون إلى المقصود. إن في هذا لبلاغا. اقرأ.
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا وصف في غاية النباهة والمدح والثناء لم يوصف بها نبي. سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل أنه بعث الأنبياء لأجل أن يطيعوه فعصوا الرسل، ثم ذكر الله مصائر هؤلاء العصاة، ثم بعد ذلك بيّن أن من تحدى الله عز وجل وزعم أنه إلهًا ولو كان ملك سيعذبه في نار جهنم، ثم بدأ الله عز وجل بعد ذكر الموت أنه لا ينجو منه أحد ذكر فضائل الأنبياء وأنهم مكرمون، وذكر الكرم الذي حل بهم، ذكر إبراهيم ونوح وموسى، وذكر لوط وعاد وثمود، ذكر الأنبياء إلى أن ختمها بقصة مريم وابنها أنها آية للعالمين، فختم بذلك سيرته صفته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة ذكر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه رحمة مهداة، هذه الرسالة فيها رحمة، وطاعته فيها رحمة عظيمة. الرحمة بمعنى إنزال الخيرات والبركات وهناء الطيب في هذه الدنيا ونجاته من كرب يوم القيامة، هذه الرحمة جاءت في هذه الرسالة، ليست خاصة بأحد دون أحد للعالمين. فإذا لا يخطر على بالك أن الكفار لم يرحموا وأن العصاة ذلوا وأن غيرهم سيصار بهم إلى النار، أين الرحمة؟ يقال: يا عبد الله، كقولك هذا السيف قاطع كل مجرم وكافر يقتله أو يقصه أو يقضه، هذا صحيح، السيف من فعله حصلت هذه الأوصاف وفيه تلك القوة، فإذا قلت هذا سيف قاطع الآن خرج من عند الحداد، صقله الحداد فأخرجه، كيف تصفه بأنه قاطع؟ أي أنه سيقطع لو استعمله مستعمل. فكذلك هذه الرحمة، هذه الرسالة فيها رحمة لجميع الناس، منهم من قبل ما فيها فرحمه الله وأسعده، ومنهم من عصى وأبى، فذاك نفسه واختياره ورغبته أن يتجرد عن هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.